وصل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طولا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان التوجيهات الثلاثة لجريان الاستصحاب تعرض إلى عدة مطالب تتعلق بما أفيد. المطلب الأول: ما هي الثمرات ما هي الثمرة والفائدة الحاصلة بين اختلاف هذه التوجيهات؟ فهل تترتب ثمرة عملية على اختلاف التوجيهات؟ فلو اختار بعض العلماء التوجيه الأول وبعضهم الثاني والآخرون الثالث، هل هناك ثمرة تظهر في ذلك أو لا؟ فذكر المصنف بأنه تظهر فائدة الاختلاف في التوجيهات في موردين لا على نحو الحاصر. المورد الأول: لو فرض أن المولى أمر بمركب من 10 أجزاء، ثم فرض أن المكلف تعذر عليه 7 من هذه الأجزاء أو 6، بحيث لم يبقى إلا الركوع مثلا والسجود والقيام، ففي هذه الحالة هل تجري الاستصحابات الثلاثة بتقريباتها أو لا؟ إذن في المورد الذي لم يبقى إلا قليل من الأجزاء، فهل يصح إجراء الاستصحاب أو لا؟ فيقول: يصح إجراء الاستصحاب في هذه الحالة على التوجيه الأول والتوجيه الثالث بالبيان الذي ذكرناه سابقا، بخلافه بناء على التوجيه الثاني، حيث إن التوجيه الثاني كان مصبه إجراء استصحاب الوجوب النفسي بأن يقال إن معروض الوجوب سابقاً هو هذا الفعل الذي هو يمثل الأجزاء الباقية، بنحو يعد العرف الأجزاء التي فقدت من قبيل الحالات الطارئة على الموضوع. ومن الواضح جداً أن العرف لا يساعد على فرض أن الموضوع بين هذا الباقي وبين ما سبق هو عبارة عن الأجزاء الثلاثة، وتكون الأجزاء السبعة بمثابة الحالات، فالعرف لا يرى وحدة الموضوع. وكان بناء التوجيه الثاني على أن العرف يرى أن الموضوع واحد وهو الباقي، ويرى أن الأجزاء الفاقدة بمثابة الحالات والطوارئ، وهذا إنما يتم لو كان بكل جزء جزئين، أما أكثر الأجزاء راحت ما بقي إلا، فلا يقال هذه الثلاثة نفس ذاك المركب الذي هو معروض الوجوب، بل يرى العرف أن المشار إليه في القضية السابقة بقولنا هذا الفعل واجب، الصلاة واجبة، غير ما يراد إثبات زمان لاحق، فالعرف يرى تغير الموت المنور. وأما بناء على التوجيه الأول والثالث فإنه يأتي ذاك الفرد المرد، ذاك الوجوب النفسي الثابت الثابت للمركب، الذي إما أن يكون المفقود جزء له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذره، أو أنه المركب الذي يكون جزئية المتعذر في حالة الاختيار. فإجراء استصحاب الوجوب النفسي المردد يجري على كل حال متى ما احتملنا، احنا في الاحتمال الشاك، أن الأجزاء المفقودة ليست إلا جزئيتها خاصة بفرض الاختيار. وكذا بناء على الوجه الأول يجري الاستصحاب بأن يقال أعلم بثبوت كلي الوجوب لهذا الباقي ولو كان في الزمان السابق في ضمن الكل، والآن أشك في بقاء كلي الوجوب في هذا الباقي ولو في ضمن الوجوب النفسي. وضع الذي ذكرنا بالآن
هذا مرش الصلاة
وجبت. الصلاة يا صلاة مركب بالأس المركب، الصلاة عنوان مشير، الصلاة عنوان مشير، الصلاة يقولون عنوان مختار على مشير إلى الأجزاء، يعني تقول الأجزاء العشرة لأن الأجزاء الثلاثة.
يعني كلمة
إقامة
يفرق بين ما بقي، هل يصدق عليه
الصلاة مثلا أو لا يصدق؟ لا نقول العرف، حتى العرف يقول يعني أنه العرف يقول إحنا الآن مو مدارنا على عنوان مستنصر عنوان مشير، الأمر لا يتعلق بالصلاة بما هو صلاة، إنما يتعلق بالمركب له الأجزاء، وإنما هذا المركب يعنون عنه بعنوان الصلاة. فيقول العرف ما هو معروض الوجوب في الزمان السابق المركب ذو العشرة أجزاء، الآن ما يشك في ثبوت الوجوب النفسي له مركب ذو أربعة أجزاء، ويرى العرف أن ذاك المركب الذي كان معروض الوجوب هذا غير، ولو ثبت هذا الوجوب لما كان استمرارا للوجوب السابق وإنما هو وجوب جديد. هذا هذا تمام الكلام في المورد الأول. قال خلنا نقرأ المورد. ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات فيما إذا لم يبقى إلا قليل من أجزاء المركب، فإنه يجري التوجيه الأول والثالث دون الثاني، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحة، لأن هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد، لما لا يقدع في إثبات اسم المركب، لما لا يقدع في إثبات الاسم اللي هو اسم المركب وهو أصل الصلاة.
إذا انطبق عنه
الصلاة نعم، إذا انطبق يعني هو يقول الشيخ أنه ملازم عادة إذا بقيت الأجزاء القليلة لا يصدق عليه عنوان المركب. قال إيش العبارة بعدين؟ لأن هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم لا، هذا الموضوع الأول.
عندما الاسم عنوان مشير للموضوع.
بلي شو مش المركب؟ لأن الاسم اللي هو عين الأجزاء بنفسه.
نحن نريد نستخدم الموضوع فيها.
اللي هو المركب اللي هو الأجزاء. الصلاة عبارة عن الأجزاء بالأسم. تارة نعبر عنها بتعبير مجمل نقول صلاة. تارة العنوان مشير يعني. وتارة نعبر عنها بعنوان شنو؟ بعنوان المشار إليه بالعنوان وهي الأجزاء. والذي يشتغل به العهداء مو عنوان الصلاة بما هو صلاة، إنما هو عنوان الأجزاء. ولهذا ذكروا إذا تردد المركب بين الأقل والأكثر كل يلحظوا أن هذا الموارد من موارد لحاض العنوان كمشير. واضح؟
في بحث العلم الإجمالي لها آثار كثيرة لعله في بحث الإجمالي تعرض لها المصنف في بحث الأقل والأكثر. فرق أن لاحظ العنوان كموضوعية أن لاحظ العنوان على نحو المشير مشيرية للأجزاء.
إحنا مقصود في التباير بين الأول والثاني.
نعم، العرف يرى أن هذا الذي هو معروض الوجوب غير هذا الذي يراد إثباته. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، ما لو كان المفقود شرطا، فلو فرضنا أن المكلف أصيب بمرض، الرعشة، أسمى المرض بانكسيون
باركنسون،
باركنسون اللي هو الارتعاش الموجب لفقد الطمأنينة، فشك هذا بأنه هل الوجوب ثبت للأجزاء الباقية مع الشرائط الممكنة، أو أنه انتفى الوجوب حتى في الباقي، فأمر المولى بمركب جامع للأجزاء والشرائط، وكان المتعذر شرطا من الشرائط كالاستقبال للقبلة كالطمأنينة وما شاخل ذلك من الشرائط وشرطية الساتر، فاضطر المكلف إلى ترك الشرطية، فالأمر بالمركب التام قطعا قد سقط لأنه المشروط عدم عند انعدام شرطه، فالوجوب النفسي المتعلق بالمركب الأول قد سقط لأنه تكليف بغير المقدور، فشك المكلف في نشوء وجوب جديد على الأجزاء مع الشرائط ما عدا الشرط المتعذر، إذ لا نعلم أن الشرطية هل هي دخيلة في حال الاختيار أو أنها دخيلة مطلقة. فهنا تظهر الثمرة في هذا المورد، وهو أن يقال بأن الاستصحاب يجري على التوجيه الثاني والتوجيه الثالث دون التوجيه الأول. فهنا دعويان، أما جريانه على التوجيه الثاني والثالث فبلحاظ أن التوجيه الثالث بأن التوجيه الثالث بعين ما ذكرناه سابقا يأتي فيما لو كان المفقود شرطا، فلا نكرر مرة هذا كما كررنا هذا الوجوب النفسي المرتب. وأما على التوجيه الثاني فظاهر عبارة المصنف أنه يجري بلا فرق بين كون المتعذر أكثر شرائط أو شرطا واحد، حيث لم يفصل في الشرائط، بخلاف ما ذكرناه في الأجزاء، فقال الشيخ بأنه لو كان المفقود أكثر الأجزاء فلا يجري الاستصحاب من الاستصحاب بالتوجيه الثاني، أما في الشرائط فلن يفصل في ذلك. فما هي النكتة في ذلك يا شيخ يوسف؟ أنه في باب الأجزاء إذا فاتت أكثر الأجزاء ما نقدر نجري الاستصحاب، وأما في باب الشرائط حتى لو فاتت أكثر الشرائط فإنه يمكن إجراء الاستصحاب. الوجه في ذلك أن الملحوظ في القسم التوجيه الثاني معروض الوجوب، دققوا في فيها الباب، حيث إنه كان هناك وجوب تعلق بموضوع تعلق بمعروض، وهذا المعروض لا بد أن يكون باقيا لكي يجري الاستصحاب. ومن هنا ينجر السؤال، كيف نحدد المعروض الذي سيأخذ له المصنف في الخاتمة بحثا مفصلا؟ واليوم أشرنا له ببحث الخيارات شيئا منه. هل الأجزاء، هل الشرائط دخيلة في معروض الحكم أو لا؟ واضح المطلب؟ هل الشرائط دخيلة في معروض الحكم أو لا؟ أفيد لعله مر عليكم في محله أن معروض الوجوب ذات الأجزاء والشرائط خارجة عن معروض الوجوب، بل هي قيد للتكليف أو للمكلف به. أما يكون الشرائط قيد للتكليف كالزوال أو قيد للمكلف به، فالوجوب النفسي لا يتعلق بالأجزاء والشرائط، بل الوجوب النفسي يتعلق بالمركب بالأجزاء، وأما الشرائط فهي دخيلة كقيود في التكليف أو المكلف على حسب نوع الشرط، إما شرط في الصحة أو المكلف به أو شرط في التكليف.
تكلمنا عن شروط المكلف.
نعم، شرط في المكلف لأنه لا خارج عن البحث، لأنه متعذر ومتعذر ما له معنى. فالشرائط خارجة عن حيز الأمر، ولهذا قالوا في بحث الأوامر أن الأجزاء شرائط خارجة قيدا فلا تكون معروضة للوجوب. إذن انتفاؤها ليس موجبا لتغير معروض الحكم، فيبقى معروض الحكم على حاله، وهي أن الذي كان واجبا تلك الصلاة ذلك المركب، والمفروض أنه بحسب الآن البحث أنه المركب كما كان سابقا، وإنما الذي فات الشرائط. بينهم. فإن قلت بأنه المسألة مبنية على ما يبحث في الصحيح والعام، فبناء على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، بل بناء على أن الألفاظ موضوعة للأعام ولكن للقرين السياقي قطعا المولى يريد الصحيح، فيكون معروض الأوامر في الخطابات الشرعية الصلاة الصحيحة، فهنا لا بد أن نبحث في بحث الصحيح والأعام هل الموضوع له اللفظ الجامع بين الأجزاء والشرائط، أو أن الموضوع له الجامع بين الأجزاء دون الشرائط. في وعي بحث الصحيح والأعام، فإن بنينا على الثاني وهو أن الدخيل في المسمى هي الأجزاء دون الشرائط صح كلامكم، زيد في علوم مقامكم، أنا أريد أبعد عين لكم. وإن كان المختار في بحث الصحيح والأعم الأول فالشرائط داخلة في المسمى فهي معروضة للأمر يا شيخ علي، فكيف يقال أن الشرائط خارجة؟ فالمسألة على المبنى،
والمفروض أنه يا شيخنا الأعظم ويا أيها الآخن ويا أيها المشهور، إذا راجعنا كلامكم في بحث الصحيح والأعم تقولون أن اللفظ موضوع للجامع بين الأجزاء والشرائط، التمامية من حيث الأجزاء والشرائط، فبناء على مسلككم لا بد أن تقولوا بأن الشرائط داخلة في مصب معروض الحكم. وش تقول شيخنا شيخ واضح الإشكال؟ إن قلت كيف تقول قلت؟ كيف تجيب؟ واضح الإشكال؟ الصبح خوفا لما هو قال صلي صلاة تكون معروض الوجوب الأجزاء، والخلاف ماذا تقولون أنه اللفظ موضوع للعام للتمامية من حيث الأجزاء والشرائط. يأتي جواب
المشكلية
أن اللفظ أنه هو مشكلة الأجزاء والشرائط، إذا الشرائط دخيلة في معروض الحكم.
متعلق الحكم والمعروض الحكم
كيف؟
قال أن الأجزاء والشرائط داخل في لفظ الصلاة وفي معروض الصلاة
اللي هو الصلاة، يعني تجب الصلاة، كنت تقول الصلاة واجبة، أعلموا في الزمان السابق بعروض الوجوب على الصلاة. شنو الصلاة؟ أنا وين مشير؟ مشير إلى شنو مشير؟ إلى الأجزاء والشرائط. فإذا اختل بعض الشرائط يا شيخ علي شنو؟ تغير المعروض. إذا تغير المعروض ما حافظنا على وحدة القضية.
العكس شفنا قلنا بالآن.
والآن لعم حقنا لعم يقول في خطابات الشارع قامت قرينة على أن المراد الصحيح الشارع كان يريد الصلاة الصحيحة الجامعة للأجزاء والشرائط.
يعني بناء على القول الصحيح والعام إننا قلنا بالأعم والعام شلون للأجزاء والشرائط، أقول حتى الصلاة الناقصة عن الشرائط يطلق عليها صلاة أيضا،
بس مو هي معروضة كفوق ما ليه سمها محل بكرة أعام ما ليه أصح. أنا أرى الأعام في التسمية لكن في معروض الحكم الصلاة الصحيحة المدرسة الصلاة الفاسدة، ما هي الصلاة الصحيحة؟ الجامع للأجزاء والشرائط.
لا
والآن هاي الشرائط مفقودة،
المفروض
أن معروض الحكم صلي تجب الصلاة يجب الحج، لا تقشفرون يقول هذا المستشفيخ دخلونا في قيود الحكم، الشارع قال لله حج البيت حج تجب الحج، شنو الحج سألت خلام شان أسألك سؤال اللغة الحج واجب شنو الحج، تقول الحج لفظ موضوع لتمام الأجزاء والشرائط، إذا هي الشرائط داخلة في معروض الحكم. فكر في هذا السؤال
الموضوع بنظر العرف والأجزاء مثلا مع ثلاثة شروط، أما الشرط الرابع الذي اضطر لتركه هو من قبيل العوارض فقط.
كيف إذا فاتت كل الشرائط ودخل الشرط لأن الشرائط دخلوها في المعروضة ما دخلوها؟ لأن هو الإشكال وش الفرق بين الأجزاء والشرائط؟ الآن شيخ العظم يقول إذا فاتت أكثر الأجزاء والباقي قليل هذا يضر، أما إذا فاتت الشرائط فلا يضر. شوف ما يضر
هذا الإشكال، ما
يفرق
بين شرط أو أغلب الشرط،
يعني
هذا
الإشكال. لا إذا كان شرط واحد لعل العرف يقول هذا الشرط
قبيل الطرار،
قبيل الطرار. أما إذا كان شروط الآن إشكال شروط كل شروط راحت، هو الإشكال في هذا شنو الفرق بين الأجزاء؟ من بنوسع المشكلة شنو الفرق بين الأجزاء والشرائط؟ تبحثوا عنا إن شاء الله لو نجاوب، تبحثوا إذا ما حصلت الجواب. وبعضهم اشتبه في الشرح أيضا في المطلب، بعضهم اشتبه كذا حاول أنه هاي وأيما كان إذا غضضنا النظر عن هذا الإشكال فنجي كلام شيخ علي، فإنه قد يقال أن ما أفاده المصنف وجيه حتى بناء حد وجيه في مقر وجيه على نظرية دون نظرية، بيان ذلك حتى لو سلمنا أن الشرائط خارجة عن معروض الآم، قبلنا كلامكم وأن معروض الآم هي الأجزاء ولكن درسنا أن الشرائط داخلة تقيدا وإن كانت خارجة قيدا. والتقيد بتعبير الشيخ العظام في بحث العلم الإجمالي جزء ذهني، فعندنا أجزاء، فعندنا أجزاء حسية خارجية وعندنا أجزاء ذهنية. الأجزاء الخارجية الصلاة، الركوع، السجود، التشهد، التسليم، القراءة، وعندنا جزء ذهني وهو تقيد هذه الأجزاء بالاستقبال. نعم الاستقبال خارج، أما التقيد داخل. ولهذا قالوا الفرق بين الجزء والشر أن الأجزاء داخلة قيدا وتقيدا، والشرائط خارجة قيدا داخلة تقيدا. والتقيد معروض للحكم، فالوجوب النفسي ينصب على الأجزاء الحسية الخارجية ومع الأجزاء الذهنية. والأجزاء الذهنية واجبة بالوجوب الضمني كوجوب الأجزاء الخارجية. وحينئذ بناء على هذا التحليل قد يقال بأنه إذا فلا فرق بين الجزء والشر بناء على التوجيه الثاني، فإن كان المفقود بعض الأجزاء فيكون حاله كحال فقد بعض الشرائط، لا يضر ذلك في وحدة معروض الحكم بالنظر العرفي. وإن كان الذي فات هو الأجزاء هو الشرائط الكثيرة ولم يبق إلا شرائط قليلة فحاله حال فوت الأجزاء الكثيرة، فإن تقيدات كثيرة قد زالت عن المركب الأول، والعرف يرى التغاير بينهما. اللهم إلا أن يقال أن العرف في النظرية الثانية، العرف لا يلتفت في تحديد وحدة الموضوع عرفا إلى التقيدات الذهنية. إذا جيب الحظ خليه الصلاة يمكن يستوعب بل شو تقيد ذهني غير التقيد. العرف يرى أن المدار في وحدة الموضوع على ما يلاقيه من الحس، يقول هذه الأجزاء كانت عشرة ألا عشرة واضح، والشرائط خارجة عن معروض الحكم، وإنما الشرائط قيد في المأمور به. وإلا شرح كما قال تجب الصلاة بشرط الطهارة، بشرط مثلا الاستقبال، بشرط كذا، هذه شروط خارجة عن معروض الوجوب. أما الدخول التقيدي على تقيد بالذهن فهي تحليل ذهني لا يكون دخيلا في وحدة الموضوع بالنظر العرفي، يقول العرف هذه الأجزاء هذا المركب هو نفس ذاك المركب، غايته هذا المركب تارة يتقيد بخمسة شرائط، هذا المركب تارة يتقيد بشرطين تارة بعشر شرائط، فالتقيدات يراها العرف من الأمور الطارئة، ويرى المدار بنظره يا شيخ علي على شنو؟ على الأجزاء. وليس هذا ببعيد بحسب النظر العرفي. بس تلقى المشكلة ونحلوها لأن ليها حال، والشيخ المسلم سأل المطلب ترى هذا في اشتباه في فهم المطلب، لأن ما معنى موضوع على التمام الأجزاء والشرائط؟ هذا يحتاج أشعار، هذا في اشتباه، لأنهم يلتزمون فيما أن الشرائط خارجة ويقولون موضوع للموضوع موضوع التمام الأجزاء، شو يعني موضوع التمام الأجزاء والشرائط؟ يحتاج أشعار في بحث الصحيح عام. المهم فمن جميع ما ذكرنا يتضح الدعوة الأولى، وهو أن المفقود إذا كان شرطا فإنه لا مانع من جريان الاستصحاب على التوجيه الثاني فضلا عن التوجيه الثالث. الأول لا،
هذا هي الدعوة الأولى إن شاء الله واضحها. الدعوة الثانية اللي هي شوي مشكلة، ذكر الشيخ الأعظم أن الاستصحاب لا يجري بناء على التوجيه الأول. لازم تتذكر التوجيه الأول والثاني والثالث يا شيخ علي عشان تتضح النقاط والدعاوى. محتاج بعد سبورة بعد.
بالتقييم الأول،
التقييم
الثاني،
صار ترتيبنا التقييم الثاني. فما هو الوجه الصناعي في عدم جريان الاستصحاب بناء على التوجيه الأول؟ راجعت كلام ميرزا اشتياني للكلام أحد شيخ يوسف المراجعته. أكثر الشروح ما قد ما وصل إلى بيان ما شيء فهمت وش الفرق. أشار إلى النقطة، أنا في بالي في عشر شو منش هذا النقطة في اختفاء أوثق الوسائل موجودة في أوثق الوسائل ذاك النقطة، ولا أكثر الشروح شفت كمبيوترية ما جاء أصلا ما جاء أصلا المطلع أو جاء وشيء أصلا ما له علاقة بالمطلع. أشار في له في أوثق الوسائل شيخنا التفت إلى النقطة، وإن كان في إشكال على كلامه في الصحيح والعام، يعني هاي مشكلة الصحيح والعام ما كان صفحة 509 في الجزء الخامس صفحة 509. أنت شو تروح الشروح شيخنا من تشوف مطلب صح مطلب في مشكلة افتح الشروح حبيبي شوف من اللي يقدر مثلا يوصل هذه من من يسبق الشارع عادة. فيعرفون الشروح عادة شروح الكتب بصورة عامة وروح مطرح أماكن واضحة قال يا ما في شوية كذا صفحة من يجي مطلب صعب مطلب فيه دقة مطلب فيه مشكلة روح راجع الكتاب شوف هل بينه هل وضع النقطة على الحروف أو تجاوزه مش عنا هنا يعرف الشروح ومستوى الشروح ودق ودقتها واضح. المهم فما هو الوجه في أنه بناء على التوجيه الأول لا يجري الاستصحاب؟ فنقول بعبارة مختصرة أن التوجيه الأول كان يركز على أن مصب الاستصحاب هو الجامع المشترك المطلوبية أو طبيعي الوجوب. فيقال أننا لو رجعنا إلى هذا التقريب فإنما يتم صناعيا إذا كان الفائت جزءا من الأجزاء دون ما لو كان شرطا من الشرائط. فلو كان الفائت جزء قلنا هذه الأجزاء الباقية الفاقدة للجزء المتعذر أقول أعلم سابقا بأنها معروضة لطبيعي الوجوب والمطلوبية ولو في ضمن ذاك الشخص المعين لها وهي المطلوبية الغيرية أو المطلوبية الضمنية قلنا أدق واضح أعلم بثبوت طبيعي الوجوب والمطلوبية للأجزاء الباقية بالنسبة الآن في الزمان السابق ولو في ضمن مطلوبية الكل. والآن بعد ارتفاع طبيعي المطلوبية في ضمن هذه الفار أي مطلوبية الكل لأن الوجوب الضمني قد ارتفع أشك في عروض مطلوبية جديدة للأجزاء ولو في ضمن الوجوب النفسي فأجل استصحاب بقاء المطلوبية. هذا البيان إنما يأتي لو كان عندنا كل محفوظ في ضمن الفرد المشخص وهو كون الباقي معروض للوجوب الضمني و واضح.
وأما إذا كان المركب لم يفت فيه أي جزء وإنما الذي فات شاق، فإننا ذكرنا أن مصب الوجوب هي الأجزاء للشرائط، نعم الشرط حيدية تعليلية، فحينئذ لا معنى أن تقول أعلموا بكلي الوجوب للمركب ولو في ضمن الجزء.
هذه عبارة خطأ، تفهمين؟ لأن المركب ما تغير،
تعلم بالوجوب النفسي لا طبيعي الوجوب ولو في ضمن الكل،
تفهمين؟
خطأ أن تقول هذا خطأ بأمس الخطأ. البيان التوجيه الأول كان ينطلق
في صدق هذه القضية،
أعلم بطبيعي الوجوب في ضمن أي حصة الوجوب الضمنين الباقي. هذا متى يتم؟ إذا كان عندك باقي عندك كل وفقد جزء، فتقول هذا الباقي الذي تسعد أجزاء أعلم بوجوبه في الزمان السابق ولو في ضمن الكل. أما إذا كانت الأجزاء ما تغيرت، أجزاء عشرة وأجزاء عشرة، فلا يقال أنا أعلم بوجوب الأجزاء العشرة ولو في ضمن الكل، هو الكل.
تفتين؟
لأن مصب ومعروض الوجوب هي الأجزاء دون الشرائط، فحينئذ لا يصح هذا البيان الذي ذكر لتوجيه الاستصحاب، بل الصحيح أنه لا وجه إلا أن نستصحب نفس الوجوب النفسي أو الوجوب النفسي المردد، فنقول أعلموا بثبوت الوجوب النفسي للمركب، إذا أشك في بقاء الوجوب للمركب.
بتفهم مطلب؟
أعلموا بثبوت الوجوب النفسي للمركب 10 أجزاء، أشك في بقاء الوجوب النفسي للمركب 10 أجزاء.
هذا الاستصحاب خلاص. ولا يصح أن تقول
أعلموا بكلي الوجوب. بكلي الوجوب الأجزاء العشرة ولو في ضمن الكل، وهو الواجب. ولهذا ذكر الأوثاق،
بل كل زي المنطقة في هذا زي المنطقة ما تعرض إلى هذا،
قال لأن معروض الوجوب في،
شوف اليوم لطيف شرحه،
لأن معروض الوجوب في حال التمكن من الشر هو نفس الأجزاء لا هي مع الشرائط، فالشرائط خارجة عن معروض الوجوب، لأن الشرائط شرائط لوقوع الأجزاء صحيحة في الخارج، فلا معنى لاستصحاب القدر المشترك، لأن وجوب الأجزاء حين التمكن من الشر لم يكن تبعيا غيريا أو قدر ضمنيا، هذا التفسيرات أما غيري أو ضمني، لأن وجوب الأجزاء حين التمكن من الشر لم يكن تبعيا غيريا حتى يستصحب المشترك منه وبين الوجوب النفسي. اللهم
أنا دكتور.
يقول يعني قد يقال ما المانع أن نقول وجوبه ضمني، بمعنى من الأجزاء كما ذكرت من الأجزاء الذهنية، فالأجزاء العشرة معها الأجزاء الذهنية الأخرى هي ضمنكم.
ولهذا قال اللهم
إلا أن يقال إن نفس الشرائط وإن لم تدخل في المأمور به إلا أن تقيده بها داخل فيه، فالمتصف بالوجوب النفسي حينئذ هو المقيد للأجزاء بوصف كونه مقيد، يعني أجزاء ركوع سجود بشرط تقيده بهذه الشرائط، لا ذات الأجزاء من حيث هي أجزاء إنما الأجزاء الملحوظ بها التقيد.
بل الأجزاء من حيث هي حينئذ متصفة بل الأجزاء من حيث هي متصفة بالوجوب الغيري لا محالة.
هذا الكلام اللهم مبني على أن الوجوب الضمني أو الغيري ينصب على التقيدات الذهنية، ويظهر من جمع من الأعلام أنه البحث كما أراه مبني على الاعتراف بالوجوب الضمني
صحيح
أو الوجوب الغيري. يظهر من جمع من الأعلام أن الوجوب الضمني الثابت إنما هي للأجزاء الخارجية، وأما التقيدات وجوبات عقلية. التقيد الذهني ليس وجوبا شرعيا، الشرع أوجب الأجزاء أوجب الأجزاء وقد أتي بالشرائط. العقل انتزع تقيد الجزء بالشرع، فالتقيد من العناوين الانتزاعية غير المجهولة. فالتقيد إنما هو عنوان منتزع من قول الشارع صلي باستقبال. يا العقل انتزع شنو؟ تقيد الصلاة بالاستقبال. بخلاف الأجزاء شيخنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقم صلبه. اقرأ ما عندنا بالضبط. أوجد تقيد الصلاة بالاستقبال، ما في خطاب هكذا. فهو أمر تحليلي ذهني صار، وإذا كان تحليل صحيح لا يتم البيان، لأن بحثنا في طبيعي الوجوب الموجود في ضمن الوجوب النفسي أو الوجوب الضمني أو الغيري، ولا وجوب ضمني أو غيري في التقيد. ثم ذكروا مطلب هذا الاشتباه بعدين قال، ولهذا يقول ذكروا في بحث الصحيح والأعان، هي مشكلة الإشكال، أنهم الألفاظ موضوع على الأجزاء والشرائط. دخل هذه النكتة في هذه النكتة، لا تقصدون شيء آخر كذا، ليش قال 300 سؤال؟ إذا واضح المطلب شيخنا، رسائل الشيخ العظام، غشت نفسي تأملوا، إذا ملتفتين الشيخ، فرق بين التقيد وبين الأجزاء، وما يدعى أنه معروض للوجوب الضمني هي ذات الأجزاء، حيث إنه يدعي أنه هذا استفيت من الأخبار. التشهد سنة، لا صلاة لمن لم يقم صلبه. أما التقيدات مثل الأمور الانتزاعية الذي يقول الشارع بل أمرك بالمركب وقال يشترى في هذا المركب شروط خارجة، إحنا انتزعنا تقيد هذه المركب بهذه الأجزاء
ما
له علاقة له بالشرط، من باب أن الشرط دخيلة في استيفاء الملاك. خب هب أنها لا وجود لها في الخارج إلا لي، لكن هل هي معروفة لا أحد تعليلية والبعض؟ هل هي حيثية تقييدية أو حيثية أو دخيلة في يقولون شرائط المأمور به كما درستم؟ غير شرائط التكليف، شرائط التكليف دخيلة في أصل الاقتصار، وشرائط المأمور به ليست إلا دخيلة في استيفاء الفعل للملف. يمر عليكم هذا المطلب؟ يمر عليكم إن شاء الله في الحلقة الثالثة، بالأدرسة الثالثة بعد شيخنا. هذا تمام الكلام في المورد الثاني. لو وقتنا يا شيخ الأنعم قال وفيما لو كان المفقود شرطا. أنت تقدر تقرأ المسألة وترجع عنها بسرعة، بس إذا تفكر في المسألة في أسئلة كثيرة، ليش فرق بين الأجزاء؟ ليش فرق بين الشرائط؟ شنو قالوا صحيح ولا عام كذا؟ من تقل على المطلب وتفكر فيه تطائف المشاكل. المهم وفيما لو كان المفقود شرطا فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول ويجري على الآخرة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى وهي بيان الثمرات. النقطة الثانية خلصنا وما في وقت من خير. ما هو الصحيح في هذه الوجوه الثلاثة؟ هل الصحيح الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث أو لا؟ الشيخ الأعظم يقول الصحيح والمختار بين الوجوه الثلاثة الوجه الثاني دون الوجه الأول والثالث. يأتي بيانه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
إنه على قبول التوجيه، يعني
لا
من الأصل
ما
يقبل
هذا التوجيه. كيف ما يقبل التوجيه؟ ما قال؟ يقبل التوجيه ليش ما يقبل؟ وش فيه التوجيه؟ ما أشكال عليه. توجيهات حلوة. ويمكن توجيهه.
وهو بظاهره غير صحيح.
هذا ظاهرة مو صحيح. إشكال مو صحيح. هذا الإشكال هذا الظاهرة ليش؟ هذه الظاهرة يعني ظاهرة مو صحيح وإذا واقعه صحيح. ما فذكره المشهور صح بظاهره ولهذا أشكل عليه بعض المحققين، لكن التفت إلى بعد ما التفت إلى التوجيهات صار بباطنه صحيح، ظاهره مو صحيح بس باطنه صحيح، ولهذا قال ويمكن تجهيزه كذا كذا كذا.